وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أنه صلى صلاة الوتر بعد أن صلى المغرب والعشاء؟
هذه المسألة فيها دليلان، دليل صريح قولي ودليل فعلي. أما الدليل الصريح القولي فهو قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا، عموم الأدلة التي أمرت بالوتر. إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وقد جعلها لكم بين صلاة الفجر والعشاء. قالوا: لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد. فيقول جمهور العلماء إن هذه الأحاديث نصت على الوتر عموما، فيسن للإنسان أن يوتر حتى ليلة العيد. وقال بعض العلماء إن ليلة المزدلفة لا يصلى فيها الوتر، لأنه لم يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر. وهذا مذهب محل نظر، لأنه يعارض، لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود. والقاعدة الثانية أنه تعارض القول الصريح مع الفعل المحتمل، يحتمل أنه أوتر ولم يعلم الصحابي ولم يطلع، لأن الوتر يكون في آخر الليل والناس في نومهم. والأمر الثاني يحتمل أنه لم يوتر، وهذا لا يعارض السنة الصريحة القولية. الوجه الثالث: نقول لمن قال لا يوتر: أرأيتم ركعتي الفجر التي هي في صباح العيد، أيشرع للإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتي الفجر؟ الجواب بالإجماع على أن ركعتي الفجر تصلى، مع أنه لم تحفظ في حديث صحيح أنه صلاها عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. فيلزمكم على القول بإسقاط الوتر إسقاط ركعتي الفجر، والذي تطمئن إليه النفس الأخذ بعموم النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر. والقاعدة عند الأصوليين أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، ولذلك لا يقوى على معارضة الصريح. فالذي تميل إليه النفس فعل الوتر في تلك الليلة. فإن تأول الإنسان السنة أو أخذ بقول من يقول بعدم فعلها وترك، فهو مأجور غير مأجور، لأنه يتأول السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل المقصود من الخروج من مزدلفة إلى من عرفة إلى مزدلفة نفس الطريق الذي ساغ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم المراد الوصول من أي طريق؟ مثال ذلك: إذا خرجنا من عرفة إلى مزدلفة من خارج عرفة عن طريق الطائف وذلك لسبب الزحام، هل يصح ذلك أو لا يصح؟
المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى إلى عرفات من طريق ضب، وخرج منها من طريق المأذنين. فالسنة أن يغدو الإنسان من طريق ضب ويسلك من أسفل، يخرج من منها من جبرة العقبة من أسفل منها حتى يأتي إلى طريق ضب، ثم يدخل إلى عرفات. وإذا أراد أن يخرج سلك الطريق الأيمن، وذلك طريق المأذنين، فيمضي فيه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يتيسر ورأى الإنسان الزحام وأراد أن يسلك طريقا ثانيا، فإنه قد يكون أفضل، لأنه إذا سلك طريقا ثانيا وأدرك وقتا أكثر في مزدلفة أفضل من سلوك هذه الطريقة التي قد لا يصل فيها المزدلفة إلا في آخر الليل. فلما كان فعل هذه السنة يفوت الشعيرة الواجبة من كونه يدرك النبي، فإن الأفضل أن يلتمس الشعيرة الواجبة وأن يسلك ولو طريقا غير الطريق الذي سلكه، ولكن يجعل في نيته أنه لولا الزحام لسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل دون حاجة؟
من دفع بعد منتصف الليل فللعلماء فيه أقوال. بعض العلماء يقول: من أمسك جزءا من الليل فقد أدى الواجب عليه ولا دم عليه. ومنهم من قال: من دفع من ليلة المزدلفة دون عذر فإنه يجب عليه دم، لأنه واجب، أي المبيت بالمزدلفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم وهذا هو أقوى الأقوال أنه يلزمه دم بحياة الواجب، والله تعالى أعلم.
أشارك الله، وهذا يقول: ما هو الواجب على من أخذ بالحديث الحج عرفة فوقف يوم عرفة فقط ولم يتم مناسك الحج الأخرى؟
الواجب عليه أن يتفقه في الدين وأن يعلم حكم الله رب العالمين، وليست النصوص لكل أحد يفهمها ويعولها كما شاء برأيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم مقاصد الحج في يوم عرفة، لما فيه من اجتماع الناس قاطبة في ذلك المكان العظيم، ولما فيه من إظهار الطاقة، ولما فيه من معاني الأخوة وظهور معاني المساواة بين المسلمين، ولما فيه من التضرع والبكاء والاستكانة لله جل وعلا، وغير ذلك من المقاصد الجليلة والمعاني العظيمة التي جمع الله لها أحبابه وخلقه سبحانه وتعالى. فالمقصود بقوله الحج عرفة أن جماع مقاصد الحج في يوم عرفة، أو أن لعرفة من الفضل ما ليس لغيرها، ولذلك كان يومها خير يوم طلعت عليه الشمس. ولا يعني هذا إلغاء بقية المناسك، ولذلك يجب عليه في بقية المناسك جبرانها بما تجبر به، ويبقى طواف الإفاضة لازما عليه. فإن رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة واقتصر على الوقوف بعرفة فإنه يلزمه الرجوع من بلده ولا يعتبر متحللا. فإن وطئ أهله فإنه يلزمه الدم، ويلزمه أن يأتي بعمرة يطوف فيها طواف الإفاضة بعد الفراغ منها، ثم بعد ذلك يجبر ما فات من الواجبات بالدم، ويلزمه الندم والاستغفار عن الإخلال بهذه الواجبات والاستخفاف بها. قال بعض العلماء: ليس المهم أداء العبادة، ولكن المهم كل المهم أن يتقبل الله العبادة، والله لا يتقبل إلا ممن اتقى. فلو أن إنسانا تحمل المشاق والمتاعب وسافر حتى جاء إلى عرفة واقتصر على عرفة واستخف بالفرائض واستخف بالواجبات، فإنه مظنة أن لا يتقبل الله حجه، سيذهب سعيه كأنه لم يأتي بعمل نسأل الله السلامة والعافية. فالله لا يتقبل إلا ممن اتقى، ومن تقوى الله تعظيم شعائر الله. فالإنسان الذي يريد أن يأتي للحج يفرغ نفسه للحج ويقبل على الحج إقبال الصادق، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف على هديه، ويحاول أن يطبق سنن عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه وأكملها تقربا إلى الله جل وعلا. وتلك هي البداية التي أمر الله بطلبها، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج؟
أنا الرفث، فقال بعض العلماء إنه مقدمات الجماع، وقال بعضهم إنه الحديث والكلام المغري بالفعل والمغري بالجماع والذي يكون عند النساء. فلا يجوز لمن حج أو اعتمر أن يتكلم في أمور الجماع ولو مع زوجه، وإنما يقتصر على ذكر الله جل وعلا وما يتناسب مع هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا الفسوق، فإن الفسوق مأخوذ من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت. قالوا: والفسوق هو الخروج عن طاعة الله. فإن كان خروجا من الدين بالكلية والعياذ بالله فهو الفسوق الأكبر وهو الكفر، وأما إن كان فسوقا لا يخرج من الملة فهو بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر حتى تبلغ مبلغ الكبائر فذلك هو الفسوق. قالوا: هو العصيان والتمرد على الله جل وعلا، وذلك بفعل ما حرم أو ترك ما أوجب. والجدال هو كثرة المناقشة والمناظرة، حتى كان بعض السلف لا يجادل في قيم السلع والأشياء، فكان إذا قيل له هذه بعشرة دفع العشرة ولم يراجع صاحبه ولو كانت قيمته أقل، كل ذلك خوفا من أن يخالف نهي الله في قوله: ولا جدال في الحج. فكانوا يتورعون حتى عن المجادلة. والصحيح راد بالجدال كثرة الكلام والنقاش الذي يخرج الإنسان عن حد العبادة. أما إذا كان النقاش فيما يعود على الإنسان أو على من يناقشه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته فلا حرج ولا حرج في المناظرة إذا ترتبت عليها مصلحة دين أو دنيا أو آخرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن المتمتع سمي متمتعا لأن الله أسقط عنه الرجوع إلى الميقات. والسؤال: إن الذي يأتي مكة وهو لا يريد الحج ثم طرأت عليه النية أو لا يلزمه الرجوع، وكذلك من اعتمر في آخر رمضان وبقي في مكة لا يلزمه الرجوع فلم يسموا متمتعين، أرجو الجواب على هذا الإشكال.
أبدا، الأصل في من قدم إلى مكة ولم تكن نيته للحج وهو من بلد غير مكة أن يرجع إلى ميقاته، هذا في الأصل. وينبغي أن نفرق بين الأصل وبين حكم الشرع، ولذلك سقط عنه ذلك وأهل من مكة. وكذلك بالنسبة لظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يدل على أن وصف المتمتع بكونه متمتعا لمكان سقوط السفر. الوجه الثاني من الجواب أن يقال: هب أن هذا صحيح من جهة كون الإنسان إذا طرأت عليه النية وهو في مكة أنه يحلم من مكة، لقوله في حديث ابن عباس: حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فجوابه أن الحكم بالتمتع على الغالب، فالغالب في الناس أنهم يحرمون من مواقيتهم، والنادر في كون الإنسان إذا نوى الحج أن تطرأ عليه النية وهو في مكة، والقاعدة أنه لا يعترض بالنادر على أصل الغالب المضطرب. ما دام أن دليل القرآن وظاهر القرآن يدل على أن وصف التمتع مبني على عدم الرجوع إلى الميقات فنحن نسلم بهذا الوصف، وما ورد من الأحوال النادرة لا يقدح في هذا الأصل العام. ولذلك يدل على ذلك أن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإنه استثنى أهل مكة، ولا وجه لاستثناء أهل مكة إلا كونهم في مكة، وكونهم في مكة يخالفون فيه الآفاقيين من جهة الميقات فقط. فدل هذا كما يقول جماهير المفسرين على أنه سمي متمتعا لسقوط السفر الثاني عنه، ولذلك وجب الدم على نوعين: على من جمع عمرة مع الحج سواء كان ذلك بالقران أو كان بالتمتع المعروف، وأما المفرد فلم يجب عليه دم لأنه أحرم بالحج من ميقاته، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل اعتمر فعندما أتى للسعي كان جاهلا بكيفية السعي وعدد الأشواط، ثم بعد ذلك طاف من المروة إلى الصفا 14 شوطا، فهل عليه شيء وهل يعذر لجهله؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا عذر لأحد في هذا الزمان بالجهل، لأن العلماء موجودون، ويمكنه أن يسأل العلماء وأن يستدين قبل أن يتلبس بالنسك، وأن يسأل ما حوله من حجاج البيت، أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، أو يسأل عن أهل العلم. أما كون الإنسان يتجرأ على تعاطي الأحكام وفعل العبادات من عند نفسه ثم يخل بها ويتحمل أو يريد أن يجعل الجهل عذرا متحملا لهذه التبعة والمسؤولية فلا، ولذلك لا وجه لعذره، وهو مقصر في سؤال العلماء، والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله لو خفيت عليه تجارته أو خفي عليه شيء من دنياه لعرف كيف يتفحص ويحتاط لماله وتجارته. أما تجارة الآخرة والمعاملة مع الله وحقوق الله والواجبات التي فرضها الله فلا تسأل عن الإخلال بها والاستخفاف بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعتبر مقصرا وهو آثم بترك سؤال العلماء. المسألة الثانية: أما سعيه فصحيح، لأن ابتداءه من المروة ملغي، فإذا بلغ الصفا في الشوط الثاني فقد ابتدأ سعي وألغي ما قبل الصفا، حتى إذا أتم السبع في داخل 14 شوطا فقد خرج من سعيه، وعد ما زاد من السعي بعد الشوط السابع الذي على المروة عد لاغيا لوقوعه في غير موقعه، فيصحح سعيه من هذا الوجه وعبادته الصحيحة. ولكن لا ينبغي لأحد أن يقدم على فعل العبادات من حد وعمرة ونحيها من الأنساك حتى يسأل أهل العلم فيستبين عن صفة حد النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادات. وينبغي على طلاب العلم أن لا يتساهلوا في الجهال، وذلك إذا كانوا على غير عذر بأن يفتحوا باب الترخيص لهم بناء على جهله، فإن الجهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عدم اكتمال الشريعة. أنا ما في يومنا هذا فالعلماء موجودون وطلاب العلم موجودون والناس يوجهون صباحا ومساء والكتب موجودة، وبإمكانه أن يسأل طلاب العلم وأن يرجع إليهم، فلا وجه لعذر أمثال هؤلاء. والقاعدة عند العلماء أن من فرط أخذ بعاقبة تفريطه، أي أذن بما ينتج عن تفريطه لأنه تعاطى السبب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يضع الحلاق الصابون قبل الحلاقة، والصابون كما تعلمون فيه رائحة الطيب، فما الحكم في ذلك؟
الصابون المطيب لا يجوز للحاج والمعتمر أن يضعه قبل التحلل ولا يغتسل به، وإذا اغتسل به أزاله، وإلا لزمته الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الطيب على المحرم. وبناء على ذلك فإنه إذا أراد أن يحلق وضع في رأسه الماء، إما أن يقتصر على الماء أو يضع صابونا لا طيب فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: نحن في حيرة من أمرنا، صلى بنا الإمام صلاة العشاء وقام للخامسة ساهيا، تذكره المصلون ولكنه لم يرجع، فانقسم المصلون إلى ثلاثة أقسام: الأول بعد أن سبح للإمام قام معه وتابعه، والثاني جلس ولم يسجد معه للسهو، والثالث جلس ولم يتابعه في الزيادة ولكنه سجد للسهو قبل الثلاث، بعد سجد للسهو. فقام الخطيب الإمام بعد ذلك خطيبا وأمرهم بأن يتابعوه وأن لا يخالفوه في الزيادة، واستدل بدليل من السنة. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والصلاة الثلاثة فرق أو الثلاثة المصلون في الأقسام صحيحة؟ نرجو التوجيه والإفادة مع الدليل، أثابكم الله.
أما بالنسبة للطائفة الثالثة وهي التي بقت ولم تتابع الإمام، ثم لما فرغ من الركعة الزائدة تابعته في التشهد وسجدت معه سجدتي السهو وسلمت معه، فهي المصيبة وهي على السنة. وذلك أن الإمام إذا شك في صلاته وظن أنه في الركعة الثالثة وسبح له المأمومون وهو على يقين من أنها الثالثة والمأمومون على أنها الرابعة، فإن من حقه أن يتم لنفسه، لأن الله تعبده بيقينه، فالله أمره بيقينه لا بيقين غيره، فمن حقه أن يتم لنفسه لأنه مكلف بذلك مأمور به. ثم بالنسبة لمن وراءه، فمن كان على شك ولم يتبين له الحال فالأصل فيه أن يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بمتابعة الإمام. وأما من كان مستبينا أن الإمام أخطأ فإنه يبقى في مكانه، والدليل على ذلك أن الله شرع له 4 ركعات، فإن قال قائل: إنما جعل الإمام ليؤتن به، قلنا يؤتن به فيما شرع لا فيما لم يشرع. فالركعة الخامسة غير مشروعة، ومن قال إنه يتابع وأمر الإمام من وراءه أن يتابعوه خطأ منه بين واضح، فإن الله لم يشرع متابعة المأمومين للإمام إلا فيما شرع، وأما الزيادة فإنها لا تشرع. ومن ثم فإنهم يبقون على التشهد كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الثانية صلاة الخوف ثبتت الطائفة الأولى وتشهد بالجميع وسلموا. فأخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على مشروعية تخلف المأمومين إذا علموا خطأ إمامهم في الركعة الخامسة، فدلت هذه السنة على مشروعية ثباتهم وبقائهم حتى يفرغ من ذنبه، فهو معذور في الزيادة وهم معذورون في التخلف حتى إذا انتهى من الزيادة جلس للتشهد، فإن أراد قبل السلام أن يسجد سجد وراءه، لأنه يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام ولو لم يدرك خطأ الإمام وخلله، كما لو دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة في الصلاة من أولها وسهى الإمام في خاصته دون المأمومين، فإن الإبناء منعقد على متابعة المأمومين له في السجود. وعلى هذا فإن من تابع الإمام من المأمومين إذا زاد الإمام ركعة ثالثة في صلاة الصبح أو ركعة خامسة في صلاة الظهر والعصر والمغرب أو ركعة رابعة في الفجر في صلاة الظهر والعصر والعشاء أو ركعة رابعة في صلاة المغرب، فإنك تبقى في مكانك للتشهد وتتشهد وتدعو وتطيل بالدعاء حتى ينتهي من ركعته، لأن الله لم يوجب عليك ركعة رابعة، وهو تعبده الله كما لو صلى لوحده فتهى، فحينئذ صلاة الإمام معتبرة وصلاة المأمومين معتبرة، ولا يشرع متابعة الإمام فيما لا يعتبر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.